وست ميداليات برونزية في ألعاب القوى والمصارعة الحرة وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة والمبارزة وكرة اليد للسيدات والجيتو سو حتى اليوم 13 من منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية. ختام هذا الموجز، شكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز، عنوان المحاضرة: تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن قراءة سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت. إذا قرأ الإنسان تاريخ أهل البيت عليهم السلام ينقدح في ذهنه هذا التساؤل. التساؤل هو أن كل إنسان له قيمتان: قيمة غيبية، قيمة غيبية وقيمة إنسانية. القيمة الغيبية معيارها واضح، معيار القيمة الغيبية هو التقوى. قيمة الإنسان في السماء، قيمة الإنسان في عالم الغيب ترتبط بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة السماوية للإنسان ترتكز على مبدأ التقوى، ترتكز على مبدأ التقوى وميزان التقوى. أما القيمة الإنسانية فهي تختلف عن القيمة السماوية. القيمة الإنسانية متى يعد الإنسان عظيما؟ هذه هي القيمة الإنسانية. متى يعد الإنسان إنسانا عظيما؟ ما هو الميزان وما هو المقياس الذي على أساسه يعتبر الإنسان إنسانا عظيما؟ هنا نبحث عن القيمة الإنسانية ولسنا نبحث عن القيمة السماوية، عن القيمة الغيبية. القيمة الإنسانية هي أن يعد الإنسان إنسانا عظيما. متى؟ النصوص الشريفة من القرآن والسنة تحدد أن القيمة الإنسانية بالعمل، يعني قيمتك بمقدار إنجازاتك، قيمة الإنسان بحجم إنجازه، بحجم عطائه، قيمة الإنسان مرهونة بحجم إنجازه وبمستوى عطائه. القيمة السماوية ميزانها التقوى، ولكن القيمة الإنسانية مناطها وميزانها العطاء والإنجاز. إنجاز الإنسان وعطاؤه هو مقياس قيمته الإنسانية. هذا ما يستفاد من النصوص الشريفة. مثلا من القرآن الكريم: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. هي يتحدث عن القيمة الإنسانية أن هؤلاء لهم إنجاز أكبر حجما من إنجاز هؤلاء. القرآن الكريم يقول كل امرئ بما كسب رهين. الإنسان حبيس عمله، حبيس إنجازه، حبيس عطائه. عطاؤه هو مقياسه، عطاؤه هو ميزانه. كل امرئ بما كسب رهين. أيضا تلاحظ السنة الشريفة ما ورد عن الإمام علي عليه السلام، قيمة كل امرئ ما يحسنه. إحسانه وعمله وعطاؤه هو قيمته. قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذن القيمة الإنسانية يا إخوان، القيمة الإنسانية ترتبط بإنجاز الإنسان وبعطاء الإنسان. انطلاقا من هذه النقطة التي شرحناها وفرقنا بين القيمة الغيبية والقيمة الإنسانية، عندما نقرأ سيرة أهل البيت، عندما نقرأ تاريخ أهل البيت، قد ينقدح لدى الإنسان سؤال أن أهل البيت لا يتساوون في الإنجازات. هناك مجموعة منهم واضح لهم إنجازات حضارية رائعة، مثلا الإمام علي عليه السلام. الإمام علي أقام إنجازا حضاريا رائعا، وهو أنه أقام الدولة الإسلامية وأرسى أسسها وأرسى ركائزها، وجاءنا عهده لمالك الأشتر ليشرح لنا ركائز ودعائم الدولة الإسلامية. هذا إنجاز حضاري. الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وثورته وحركته الاستشهادية قدم وأعطى للبشرية إنجازا حضاريا واضحا. الإمام الصادق عليه السلام الذي أسس في المدينة جامعة علمية تضم 4000 طالب، كل يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هذا إنجاز حضاري، ولكن الأئمة الآخرين ليسوا كذلك. نحن عندما نقرأ سيرة علي، سيرة الحسين، سيرة الصادق، نرى إنجازات حضارية. لأجل ذلك نصنف هؤلاء في عظماء الإنسانية، في رموز البشرية. من عظماء الإنسانية علي والحسين وجعفر. لماذا؟ لأنهم عليهم السلام قدموا إنجازات حضارية للمجتمع البشري، بينما الأئمة الآخرون أين إنجازاتهم الحضارية؟ أين عطاؤهم الواضح البارز على مستوى المجتمع البشري؟ مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام. كان الإمام زين العابدين عابدا زاهدا، إنسانا كان له دور روحي واضح، ولكن أين إنجازاته الحضارية؟ الإمام الهادي والإمام العسكري كانا مقتصرين على الإفتاء، كانا يفتيان ما يصل إليهما من المسائل والاستفتاءات. أين دورهما وأين إنجازهما الحضاري؟ ربما يقول قائل إذن كيف نعد الأئمة من عظماء الإنسانية؟ كيف نعطيهم قيمة إنسانية؟ خلي القيمة السماوية، القيمة السماوية ميزانها التقوى كما ذكرنا. كيف نصنفهم من عظماء الإنسانية ومن رموز البشرية ونحن لا نجد إنجازا حضاريا واضحا لهم؟ أهل البيت الذين عاصروهم كانوا علماء أتقياء، ولكن أين إنجازاتهم الحضارية التي على أساسها نعتبرهم من عظماء الإنسانية ومن رموز المجتمع البشري؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه، ونجيب عن هذا السؤال. نحن نجيب عن هذا السؤال بوجهين. الوجه الأول هو الفرق بين المعيار الكمي والمعيار الكيفي. المعيار الكمي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الصورية، والمعيار الكيفي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الغائية. ما هو الفرق بين الأمرين؟ كل عمل له علتان، علة صورية وعلة غائية. يعني مثلا مجيئك للمأتم الحسيني هذا عمل، هذا العمل له صورة، أنك أتيت وجلست في المأتم مستمعا لخطيب المنبر، هذه صورة العمل، هذه تسمى العلة الصورية للعمل. ولكن ما هي أهدافك من المجيء؟ لماذا جئت إلى المأتم؟ هدفك من المجيء هو العلة الغائية للعمل. جئت لأجل الثواب، جئت للقاء الصديق، جئت للاستفادة من المحاضرة، جئت لإحياء ذكر الحسين، جئت. هدفك من العمل هو العلة الغائية للعمل. فهناك صورة وهناك غاية للعمل. نحن عندما نريد أن ندرس العمل من خلال صورته، هذا يسمى معيار كمي. من يدرس العمل من خلال صورته، من خلال علته الصورية، هذا يسمى دراسة على أساس العامل الكمي. مثلا هذا جاء للمأتم، جلس 3 ساعات يستمع الخطباء المتعددين في هذا المأتم، فإحنا درسنا العمل من خلال ماذا؟ من خلال العامل الكمي، من خلال صورة العمل. أما إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه، لا من خلال صورته ومظهره، ما هي أهداف المجيء إلى المأتم؟ إذا كانت أهدافا كبيرة، أهدافا عملاقة، فالعمل كبير والعمل عملاق. وإن كانت صورته الشكلية صورة محدودة، صورة صغيرة، إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه، فالعمل حينئذ يكون عملا كبيرا وعظيما، لأن أهدافه كبيرة وعظيمة. إذن عندنا معياران، معيار كمي، معيار كيفي. المعيار الكمي يدرس العلة الصورية، المعيار الكيفي يدرس الأهداف والعلة الغائية للعمل. العمل يا إخوان قيمته بكيفه وليست قيمته بكمه. خل أشرح لك بعض الأمثلة يتضح المطلب لديك جيدا. مثلا نفترض أن أديسون اخترع الكهرباء في خلال ساعة واحدة، مثلا في خلال ساعة واحدة توصل لاختراع الكهرباء، هذا عمل يحدد بساعة واحدة. إنسان آخر في المقابل أسس لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية. إنسان مثلا خلال 20 سنة بنى لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية. هذا عمل وهذا عمل، بحسب المعيار الكمي أيهما أفضل؟ طبعا العمل الثاني، العمل الثاني كمه أكثر، عمل استغرق 20 سنة بنى لنا 1,000,000 وحدة سكنية. بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل وأجود وأعظم من العمل الأول، وهو من اخترع الكهرباء خلال ساعة واحدة. ولكن إذا نظرنا إلى المعيار الكيفي رجحنا العمل الأول على العمل الثاني. هذا بنى مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة سكنية، فليكن كم ستبقى هذه المدينة؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ هذه المدينة كم ستعطي، كم ستقدم للبشرية؟ بينما هذا الذي اخترع الكهرباء إلى يومنا هذا وإلى ما بعد غد تعتمد وترتكز جميع المشاريع الحيوية على الاستفادة من طاقة الكهرباء. فعمل الأول بلحاظ المعيار الكيفي أقوى
وأهم وأعظم من العمل الثاني، وإن كان بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل من الأول. هل أضرب لك مثال تربوي يذكره علماء التربية، مثال أوضح. أنا مثلا أمامي ولدي عمره 7 سنوات أو 10 سنوات، أريد أن أعلمه. هناك طريقتان للتعليم، تعليم ولدي له طريقتان. الطريقة الأولى هي الطريقة الكمية. كيف يعني الطريقة الكمية؟ يعني أنا منذ أن يكون عمر ولدي 9 سنوات أبدأ معه دروس وأعلمه 1000 درس في مختلف الحقول. أعلمه دروس التفسير، دروس التاريخ، دروس الفقه، دروس العقيدة، دروس مثلا علم الاجتماع، دروس علم النفس. 1000 محاضرة، 1000 درس أقررها على ولدي. هذه طريقة كمية في مجال التعليم، يعني ولدي يصبح إنسان يجمع معلومات كثيرة وهائلة. هناك طريقة أخرى، أنا قد أدرس ولدي 5 دروس فقط، من خلال هذه 5 الدروس أعلم ولدي آليات التعلم، أعلم ولدي أدوات التعلم، كيف يعتمد على نفسه في معرفة المعلومات من دون معلم، كيف أنا أوصل ولدي إلى هذا المستوى. 5 دروس فقط أعلمه كيف يصبح إنسانا مثقفا اعتمادا على نفسه. ما يحتاج أنا أدرس 1000 محاضرة، ما يحتاج أنا ألقي عليه 1000 درس، لا، يكفيني 5 دروس. 5 دروس من خلالها أعلم ولدي كيف يتعلم، كيف ينتزع المعلومات، كيف يستنتج المعارف، كيف يصل إلى الحقائق. أدله على الأدوات، أدله على الآليات، أدله على كيفية برمجة المعلومات، تنقيطها، استنتاجها، الانتقال من الكبريات إلى الصغريات. أعلمه طريقة التعلم. 5 دروس أهيئ ولدي لأن يكون إنسانا مثقفا. أيهما أفضل من الناحية الكمية؟ طبعا من الناحية الكمية الطريقة الأولى، طريقة التي تدرس 1000 درس. لكن أيهما أفضل من الناحية الكيفية؟ حتى علماء التربية يقولون ماذا؟ من الناحية الكيفية الطريقة الثانية أفضل. ليس المهم أن يحمل ولدك 1000000 معلومة، المهم أن يتعلم كيف يتعلم، المهم أن يمتلك أدوات التعلم، المهم أن يمتلك آليات التعلم، وليس المهم أن يحمل كما هائلا من المعلومات. من هذا المنطلق نرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب، من كل باب يفتح لي. أنا أعتمد على نفسي، أنا أستقل في الوصول إلى المعلومات، في الوصول إلى النتائج، لأنه علمني كيفية التعلم، كيفية اقتناص المعلومات. من كل باب يفتح لي 1000 باب من العلم. إذن الطريقة الكيفية تتميز على الطريقة الكمية. المعيار الكيفي أفضل من المعيار الكمي. انطلاقا من هذه النقطة نصل إلى الجواب: نحن كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ هل نقرأها على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ على أي أساس وعلى أي معيار؟ على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ مثلا هل أضرب لك مثال: الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب عمرو بن ود ضربة سيف، ضرب عمرو بن ود يوم الخندق بضربة وقطع فخذه وألقاه على الأرض. هو هذا العمل من حيث المقياس الكمي عادي، ضربة سيف كسائر ضربات السيوف الأخرى. كثير من المجاهدين ضربوا أعداءهم بالسيوف وضربات، ضربة استغرقت 1 دقيقة، من الناحية الكمية ليست أمرا عظيما، بحسب المعايير الكمية ليست أمرا مهما وعظيما، مع أن رسول الله محمدا يقول: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ايش دعوة ضربة استغرقت دقيقة واحدة تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة؟ لأن الرسول نظر إليها بالمعيار الكيفي، نظر إليها بالعلة الغائية، ولم ينظر إليها بالمعيار الكمي، لم ينظر إليها بالعلة الصورية، لم ينظر لصورة العمل، نظر إلى غايات العمل، إنجازات العمل. هذا العمل صار مفتاحا لانتصار الإسلام، لولا هذه الضربة لما انتصر الإسلام وارتفع إلى الذرى، ولما صار لواء الإسلام مرفرفا خالدا إلى يومنا هذا. إذن هي تعدل أعمال المسلمين لأنها مفتاح الانتصار وبذرة الانتصار، فهي تعدل أعمال المسلمين إلى يوم القيامة. نأتي مثلا لحركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين ساعتين، يوم عاشوراء الحسين خاض معركة عسكرية ساعتين يوم عاشوراء فقط. إذا قايسنا حركة الحسين بالحركات الأخرى، إذا قايسنا حركة الحسين بحركة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين، قد تكون حركة الحسين أقل بكثير بحسب المعايير الكمية وبحسب المعايير الرقمية من هذه الحركة الفلسطينية. حركة استغرقت ساعتين، لا تملك هذه الحركة مقدارا هائلا من البطولات والتضحيات كما تمتلكها بحسب المعايير الرقمية، بحسب المعايير العددية كما تمتلكها الانتفاضة الفلسطينية. إذا نظرنا للمعايير الرقمية والعددية نقول: انظر إلى الحركة الفلسطينية والانتفاضة الفلسطينية، لا، هذه أضعاف 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 حركة الحسين عليه السلام. حركة خلال 50 سنة تقدم شهداء وتضحيات وبطولات ومصائب وفجائع ونوائب متعددة متلونة متغيرة. إذن فبالنتيجة بحسب المعايير الكمية هذه الحركة أعظم، ولكن بحسب المعيار الكيفي الحسين بهذه الحركة فتح باب الاستشهاد. ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين، ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين. الحسين أول من قام بعملية استشهادية، الحسين بن علي. الحسين في هاتين الساعتين اللتين مارسهما يوم عاشوراء سجل للبشرية وللمجتمع الإسلامي أول عملية استشهادية في سبيل حفظ المبادئ والقيم، فكان رمز الاستشهاديين وكان رمز الفدائيين وكان المفتاح لكل عمل استشهادي بعده. إذن إذا لاحظت حركة الحسين بالمقاييس الكيفية تجدها إنجازا حضاريا رائعا. كذلك إذا جئنا للإمامين العسكري والهادي سلام الله عليهما، الإمامين العسكري والهادي كم عاشا؟ افترضوا عاش 30 سنة معاني، يعني عاش 30 سنة، ايش قدموا؟ يعني كانا يعيشان في سامراء ويجيبان على الاستفتاءات التي ترسل اليهما من قبل المؤمنين. اذا اين الانجاز الحضاري؟ اين الانجاز الحضاري لهذين الامامين العسكري والهادي؟ الإنجاز الحضاري الذي أبدعه الإمامان العسكري والهادي هو فتح باب الاعتماد على العقل والحركة الاجتهادية. كيف يعني؟ المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمان الأئمة المتأخرين كانوا يعتمدون على النص، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا حكما رجعوا إلى النص الموجود في الكتاب أو في أحاديث النبي أو في أحاديث أهل البيت وانتزعوا الحكم من النص، نص واضح يدل على حكم واضح. طبيعي النصوص ما تستغرق الحياة كلها، صح لو لا؟ كم نص موجود في القرآن والسنة؟ كم؟ يعني 100,000؟ 100,000 ما تستوعب الحياة كلها. افترض أن عندنا 100,000 نص مجموع القرآن والأحاديث، عندنا 100,000 نص من القرآن والأحاديث، 100,000 نص لا تستوعب جميع مسائل الحياة وجميع حقول الحياة وجميع ألوان الحياة بمختلف ألوانها وصورها المتجددة والمتغيرة والمتسعة بمرور الزمان واختلاف الحضارات واختلاف الأدوار الإنسانية. 100,000 نص ما تستوعب هذه المسائل كلها. إذن كان لابد أن يأتي يوم تعتمد فيه البشرية على حركة العقل، تعتمد على المخزون العقلي، يعني تصبح النصوص 100,000 نص تصبح مجرد مبادئ عامة وقواعد عامة. أما الانطلاق من هذه القواعد العامة والمبادئ العامة إلى استخراج أحكام قانونية عديدة بعدد مسائل الحياة بعدد حقول الحياة التي لا تنتهي ولا تحد، هذا يحتاج إلى الاعتماد على حركة العقل. إذن كان المسلمون يحتاجون إلى مشروع حضاري وهو مشروع الاعتماد على العقل وما يسمى بمبدأ الاجتهاد، وهذا المشروع مارسه الإمامان العسكري والهادي صلوات الله وسلامه عليهما. ترك الأمة تعتمد على الفقهاء، بعث الفقهاء في سائر الأمصار، أمر الأمة بأن تعتمد على الفقهاء، فبدأ الفقهاء ينفتحون على فرصة مبدأ الاجتهاد وحركة الاجتهاد، وبدأت الناس تنفتح على مبدأ الاعتماد على العقل في الرجوع إلى الفقهاء والتمييز بينهم والمقارنة بين فتاواهم وأدوارهم. إذن الإمامان العسكريان قاما بإنجاز حضاري رائع، وهو تعويد الأمة وتربية الأمة على اللجوء إلى مبدأ الاجتهاد وحركة العقل. فنريد أن ننتهي من هذا الوجه، نقول الجواب أن سيرة أهل البيت إذا قرأت بالمقياس الكمي، ربما يقول الإنسان لا نرى إنجازا حضاريا واضحا، ولكن إذا قرأت بالمقياس الكيفي رأى الإنجازات الحضارية المتعددة الواضحة. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثاني من الجواب يا إخوان، هناك فرق بين القراءة التفكيكية والقراءة الجمعية. هل أشرح لك الموضوع بالمثال؟ أنت الآن مسلم ومأمور بعدة أوامر. الله تبارك وتعالى يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أنت مأمور بذكر الله، زين؟ أنت أيضا مأمور بالتعلم، أنت مأمور بأن تتعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، أنت أيضا مأمور بالتعلم. أنت مأمور بمودة أهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة، هذا أيضا أمر ثالث. أنت مأمور بطلب الثواب، حاول بقدر ما تستطيع أن تحصل على أكبر قدر من الثواب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت مأمور بأربعة أوامر، كيف تمتثل الأربعة الأوامر هذه؟ أمامك طريقتان، طريقة تفكيكية والطريقة الجمعية. ربما تمتثل هذه الأوامر بأعمال متعددة، ربما تمتثل هذه الأوامر بعمل واحد. أنا لأجل أن أمتثل هذه الأوامر الأربعة أقول خو أنا مأمور بذكر الله، خل أقرأ دعاء التوسل، هذا امتثال للأمر الأول. أنا مأمور بالتعلم، خل أحضر محاضرة ثقافية في النادي الفلاني أو في القاعة الفلانية، هذا العمل الثاني. أنا مأمور بمحبة أهل البيت فلأقرأ قصيدة في مدح أهل البيت ترسخ في قلبي المحبة والمودة لهم. أنا مأمور بطلب الثواب فلأصل رحمي حتى أحصل على الثواب، فقد امتثلت أوامر أربعة بأربعة أعمال. هذه طريقة تفكيكية. أما الطريقة الجمعية أن أحضر للمأتم الحسيني بغية الثواب الإلهي، حضوري للمأتم يكون امتثالا لأربعة أوامر. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ذكر الله تبارك وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضوري للمأتم طلب للعلم لأنني أستفيد من محاضرات المأتم من علوم هذا المأتم. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ترسيخ لمودة أهل البيت ومحبة أهل البيت عليهم السلام. حضوري للمأتم هو في حد ذاته تزود من الثواب والأجر الجزيل الذي وعد به من يشيدون ذكر أهل البيت ويحيون أمر أهل البيت. إذن أنا بعمل واحد امتثلت عدة أوامر، وحينئذ هذه نسميها طريقة جمعية، جمعت الأعمال، جمعت الامتثالات في حركة واحدة وعمل واحد. فعندنا طريقة تفكيكية وعندنا طريقة جمعية. نفس هذه النظرة في قراءة سيرة أهل البيت، كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ أضرب لك مثال الإمام زين العابدين عليه السلام. كيف نقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كثير من الباحثين والعلماء والخطباء إذا استعرضوا سيرة الإمام زين العابدين ماذا يقولون؟ كان للإمام دور روحي وهي عباداته صحيفته السجادية، كان للإمام دور سياسي وهو بكاؤه على أبيه الحسين عليه السلام، كان للإمام زين العابدين مثلا دور ثقافي وهو تعليم ولده الإمام الباقر مقاليد النبوة ومواريث الإمامة، كان للإمام زين العابدين دور اجتماعي وهو صدقاته ونفقاته. إذن الإمام له أدوار متعددة، هذا نسميه طريقة تفكيكية. يعني نظرنا لأدوار الإمام، نظرنا لحركة الإمام زين العابدين نظرة تفكيكية، فككنا أعماله إلى أدوار متعددة وجعلنا كل جزء من أعماله يندرج تحت دور معين وتحت عنوان معين، هذه نسميها قراءة تفكيكية. أما إذا نظرنا لزين العابدين عليه السلام كل عمل منه، كل عمل حتى العمل البسيط، كل عمل من أعماله هو في حد ذاته يحمل أدوار متعددة. العمل الواحد يحمل إنجازات متعددة، العمل الواحد يحمل أدوار متعددة، فهذه قراءة جمعية وليست قراءة تفكيكية. مثلا ابن شهاب الزهري يروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: رأيت الإمام زين العابدين في ليلة مظلمة وهو يحمل جرابا على ظهره، قلت له: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا، أنا مسافر وهذا زاد السفر عندي. بعد أيام رأيته، قلت: سيدي قلت بأنك على سفر ولم تسافر؟ قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، أنا كنت في سفر أخروي مو سفر دنيوي، إنه سفر الآخرة. وما هو زاده؟ ما هو زاد سفر الآخرة؟ وزاده الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير، هذا هو زاد السفر الأخروي. طيب هذه لقطة، أخذنا بالكاميرا لقطة من حياة الإمام زين العابدين، هذه اللقطة الواحدة تحمل أدوار كثيرة، تحمل إنجازات كثيرة. لا حاجة إلى أن نقول بأن الإمام كان له دور روحي ودور تربوي ودور، نفس هذه اللقطة الواحدة تحمل في طياتها وتختزن في ذاتها إنجازات حضارية متعددة، هذه اللقطة الواحدة. وهذا هو موطن الإبداع، كيف يكون الأئمة مبدعين لولا ذلك؟ لاحظوا يا إخوان، الإمام زين العابدين عندما يحمل جراب الطعام المملوء من الخبز واللحم ويدور به على فقراء المدينة، هذا في حد ذاته دور روحي، هو في حد ذاته دور روحي، لأن الدور الروحي هو العبادة، والعبادة لا تقتصر على الصلاة، لا تقتصر على العمل المحرابي، العبادة لها ألوان وأشكال مختلفة. الصدقة من أفضل مصاديق العبادة، من أفضل أنواع العبادة الصدقة. الإمام زين العابدين وهو يحمل جراب الطعام هو يمارس عبادة ودورا روحيا عظيما، وهذا ما صنعه الإمام علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. الإمام وهو في عبادة جمع عبادة أخرى، تصدق بخاتمه وهو راكع فجمع عبادتين، عبادة محرابية وعبادة اجتماعية، جمع علاقتين في آن واحد وفي حركة واحدة. الإمام زين العابدين عندما يمارس الصدقة والإنفاق فهو يقوم بعمل عبادي، هذا دور روحي. ونفس هذا العمل وهو حمل الجراب والدوران على فقراء المدينة، نفس هذا العمل هو عمل اجتماعي، مضاف إلى أنه دور روحي هو دور اجتماعي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم الأمة الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ التضامن الاجتماعي. هل يوجد صورة أروع من هذه الصورة للتكافل الاجتماعي؟ يعني أصحاب الصناديق الخيرية، أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، هل يرون صورة أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من أن يخرج قائد الأمة في زمانه يحمل جرابا من الطعام يدور به على الفقراء، يلقمهم بنفسه، يغذيهم بنفسه، يرعاهم بنفسه، يداريهم بنفسه؟ هل توجد صورة حية أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من هذه الصورة التي كان يمارسها زين العابدين عليه السلام؟ هذا دور اجتماعي وهو في نفس الوقت دور سياسي. لماذا؟ لأن بني أمية، الدولة الأموية، السياسة الأموية تعاملت مع المجتمع الإسلامي آنذاك بسياسة التجويع والحرمان. انتشر الفقر في المجتمع الإسلامي، وانتشرت البطالة في المجتمع الإسلامي، وضيق بنو أمية موارد الرزق على المسلمين في ذلك الوقت. تعاملت الدولة الأموية مع الأمة بسياسة التجويع والحرمان، وكان لابد من دور إعلامي مضاد للدور الأموي، كان لابد للأمة من دور إعلامي مضاد للدور الأموي، وهو ما تكفل به الأئمة عليهم السلام. الأئمة عندما يقومون ويحملون جراب الطعام ويدورون على فقراء المدينة، ليست هذه حركة رياضية يمارسها من يمشي على الكورنيش لممارسة الرياضة البدنية، لا، هذه الحركة التي يمارسها زين العابدين هي إعلام مضاد للسياسة الأموية، يريد أن ينبه هذه الطبقة الفقيرة من الأمة، هذه الطبقة الكادحة من الأمة، يريد أن ينبههم مدى مقت الدولة الأموية لهم، وأنهم تركوهم يعيشون ألوانا مأساوية من الجوع والحرمان، إلى أن اضطر أهل البيت لأن يدوروا بالأطعمة على بيوتهم يوميا وليليا. فهذا دور سياسي في نفسه، وهو دور ثقافي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم بأنه سيصادفه في الطريق ابن شهاب الزهري، أليس كذلك؟ هو كان بإمكانه أن يسلك طريقا آخر حتى لا يراه ابن شهاب. ابن شهاب عندما سأله كان بإمكان الإمام زين العابدين أن لا يجيب ويسكت عن الجواب، إذن الإمام مروره على ابن شهاب ودخوله مع ابن شهاب في محاورة ثقافية، أنت إلى أين ذاهب؟ إلى سفر. ما هو هذا السفر؟ سفر الآخرة. ما هو زاد السفر؟ زاد السفر كذا وكذا. الإمام قام بدور ثقافي في ضمن قيامه بماذا؟ بدور اجتماعي. فالإمام في عمل واحد، في حركة واحدة، مارس أدوارا متعددة. في عمل واحد قام بإنجازات متعددة، دور روحي، دور تربوي، دور اجتماعي، دور ثقافي، أدوار تلخصت في عمل واحد وفي حركة واحدة. ينبغي أن نقرأ سيرة أهل البيت هكذا، ينبغي لنا أن نقرأ سيرة أهل البيت بقراءة جمعية لا بقراءة تفكيكية، بقراءة ننظر إلى كل عمل منهم كيف يختزن هذا العمل الواحد البسيط إنجازات وأدوار وأهداف عديدة. هذه القراءة الجمعية هي التي تظهر لنا عظمة أهل البيت وإبداع أهل البيت وإعجاز أهل البيت وأهمية أهل البيت، وأنهم كيف استطاعوا في حركة واحدة أن يجمعوا مشاريع وأعمال وأدوار وأهداف عديدة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه سنين طويلة، وكان يثير المشاعر والعواطف ضد الاضطهاد والظلم الأموي ببكائه وبدمعته الساخنة. الإمام ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا. يا الله، اللهم تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما، ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه. ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله المآسي وحجم الآلم، لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، رموس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب عظيم
الثانية من بعد ظهر طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خالد العبد الله في حصاد الظهيرة وأبدأه بالعناوين الرئيسية طهران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها غير قانوني وتجسيدا لبلطجة الغربيين وخداعهم الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة واستشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واشتباكات عنيفة بين قوات قسد وقوات تابعة للحكومة الانتقالية بريف الرقة شمالية سوريا أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل حصاد. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه غير قانوني وغير مبرر وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم أن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على فرض هذا القرار على مجلس المحافظين رغم المعارضة القوية في المجلس هو دليل إضافي على بلطجة الولايات المتحدة وخداع فرنسا وبريطانيا وألمانيا واستخدام الوكالة كأداة للضغط على إيران وجبران الفشل في استخدام آلية الزناد ضدها وأكد البيان أن هذا القرار ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي في احترام حقوق الدول باستخدام الطاقة النووية السلمية مشددا على أن الوضع الحالي ناجم عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وحول تأكيد إيران على حقها الثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للرد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع لهذا التقرير
من جديد تشدد إيران على حقها الثابت في الدفاع عن مصالحها الوطنية وترد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعليق التعاون معها عبر إلغاء تفاهمات القاهرة ورفض القرار باعتباره غير قانوني وغير مبرر وأنه يستغل الوكالة كأداة سياسية الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوقها النووية وتقول أن القرار استند إلى التفوق العددي للدول الغربية وتجاهل معارضة أو امتناع نحو نصف الدول الأعضاء وانتهك مبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي وحق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وأكدت طهران أن الهجمات الصهيونية على منشآتها النووية هي السبب المباشر لتعليق بعض أنشطة الوكالة وأن المسؤولية تقع على تل أبيب وواشنطن إضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث التي دعمت القرار وساهمت في اختلاق مطالب جديدة على إيران ومع ذلك جدد وزير الخارجية عباس عراقچي استعداد طهران للتفاوض على اتفاق عادل ومتوازن مع التأكيد على رفض أي إملاءات أحادية الجانب مشيرا إلى أن استعداد إيران الدفاعي اليوم أكبر من الحرب السابقة مع صواريخ وقدرات محسنة بناء على الدروس المستفادة من حرب الاثني عشر يوما وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويمثل ضغوطا أحادية الجانب مؤكدا أن أي خطأ في الحسابات من الدول الغربية سيؤدي إلى نتائج تتحمل مسؤولياتها وأن إيران ماضية بحماية مصالحها وأمنها وفي المقابل أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغبتها في فتح باب الدبلوماسية مجددا مع إيران قبل نهاية العام رغم توتر العلاقات بعد قرار الوكالة الأخير. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وافق على قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف، ويطالب القرار بتمكين الوكالة من وصول فوري ومعلومات أدق حول مخزونات إيران النووية، كما يدعو طهران إلى تعليق